بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيقول المصنف في البيقونية رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى فضل العلم عامة وعلم الحديث خاصة. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففضله وفضل أهله قد نوه الله بذكره، وقد جاءت الأحاديث في فضل العلم كثيرة. ونظرا للاختصار، فإننا نعلق التعليقات البسيطة على هذا المتن المشهور. وعلم الحديث كما ذكر أبو بكر الهذلي رحمه الله لا يحبه إلا فحول الرجال، ولا يبغضه إلا المخانيث. وجاء عن سفيان رحمه الله أنه كان يقول: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض، وهم الأمناء، وهم الورثة، وهم الحملة لهذه الشريعة. وجاء ذكرهم وفي فضلهم الشيء الكثير، وألفت المؤلفات في فضل أهل الحديث وشرفهم الشيء الكثير. ونبتدئ بإذن الله بالتعليق بما تيسر ارتجالا على هذا المتن للإمام عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني رحمه الله، وقد اختلف في اسمه كما هو معروف، قيل طه وقيل عمر. والصحيح أنه عمر، وفيما نحسب والله حسيبه أن المؤلف كان مخلصا رحمه الله، ولهذا انتشر كتابه وكثر شراحه ممن تقدم، ومن المتأخرين. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على. ابتدأ رحمه الله بحمد الله تبارك وتعالى، وهو الثناء على الله مع كمال المحبة والخوف، وهو أحق ما حمد سبحانه وتعالى. وثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مصليا، يعني حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. وقد جاء في اسمه كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى كان يقول أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا القافي أو المقتفي، والحديث في مسلم. وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام على الأم على ليس على هذه الأمة فقط، بل أرسل للثقلين عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يرسل في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، فهو الرحمة عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث نبي الرحمة، وهو خير رسول أرسل، وبه ختمت الرسالات عليه الصلاة والسلام. ثم أشار رحمه الله وشرع في المتن أو في ما هو قاصد له في تقسيم علوم الحديث، فقال وذي يعني اسم إشارة، وهذه من أقسام الحديث عدة، يعني كثيرة أقسام الحديث، ذكر منها 34 قسم المؤلف رحمه الله، وفيها فائدة عظيمة تقسيم الحديث، خلافا لمن قال ابن الصلاح أن تقسيمها إلى هذه الكثرة لا يفيد، يعني السيوطي قال رحمه الله وابن الصلاح فله تعديد إلى كثير وهو لا يفيد، يعني تقسيم الحديث إلى أنواع كثيرة. وكلامه رحمه الله ليس بصحيح، إذ أن هناك فائدة في تقسيم الأحاديث ولو حتى في الضعيف، فمنها ما هو يصلح للاستشهاد ومنها ما لا يصلح، وإلا فبعض أهل العلم ممن تقدم كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، حديث صحيح وحديث ضعيف، وعندهم أن الصحيح ينقسم أيضا إلى قسمين كما هو معروف، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وضعيف وحسن. لهذا أطلق العراقي رحمه الله فقال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. لكن الإمام السيوطي وقد امتدح ألفيته في أولها ثم قال والأكثرون، يعني وليس أهل الشأن كل أهل الحديث كانوا على هذا التقسيم، لكن الأكثر على هذا التقسيم، قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فعبارته رحمه الله لعلها تكون أضبط من عبارة العراقي، فإنه كما تقدم عن أئمة الحديث لم يكن الحديث عندهم إلا صحيح أو ضعيف، ثم قال وكل واحد أتى وحده، يعني وكل نوع من هذه الأنواع التي سوف يأتي ذكرها أتى وتعريفه. الحد هو التعريف، ثم شرع رحمه الله في الصحيح وقدمه لشرفه على غيره من أنواع الحديث، قدمه لشرفه فقال أولها الصحيح، وهو ضد السقيم في اللغة، فقال هو ما اتصل، هو الذي ما هو ما اتصل، يعني ما معنى الذي موصولة، الذي اتصل إسناده، ومعنى الاتصال أن يسمع كل راو أو كل تلميذ من شيخه، سماعا أو ما يقوم مقامها من الصور المعتبرة في الرواية، والإسناد هو طريق المتن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو الموصل إلى المتن، ولم يشذ، يعني ولا يكون شاذا، والشاذ يعرفونه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أو أكثر منه عددا. عرفه الشافعي رحمه الله وغيره، والصحيح أن هذا التقييد بالثقة غير صحيح، إذ يخرج بقوله الثقة راوية الحديث الحسن، وهو مقصود في الشاذ، فيكون التعريف الصحيح للشاذ هو مخالفة المقبول، أعني مقبول الرواية، ليس المقبول الذي عليه الحافظ ابن حجر في تقريبه، فيدخل في قوله مقبول الثقة والصدوق ومن هو في مرتبته ممن يحسن حديثهم. فتعريف الشافعي رحمه الله وما سار عليه من بعد الشافعي رحمه الله ليس بصحيح، والصحيح هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وسار عليه من جاء بعده، هذا هو الصحيح في الشاذ. والمعل هو الحديث الذي ظاهره الصحة مع وجود علة خفية تقدح فيه في صحته، فإذا الحديث المعل ميدانه أحاديث الثقات، وليس للمدخل للراوي الحديث الضعيف، ليس له مدخل في هذا، لأن ضعف الراوي ضعف ظاهر إذا كان في الإسناد يعرفه كل باحث، وهذه ظاهرة وليست بخفية. مرسل المراسيل الخفية والعلل التي يصعب على الإنسان أن يعرف الحديث المعل إلا أناسا قد اختصهم الله. ولهذا قال السلف رحمه الله عبد الرحمن المهدي، أظن عبد الرحمن، عندما قال هو كهان عند الجهال، وعندما ذكر الرجل الذي جاء لأبي حاتم يسأله عن الحديث فيقول هذا باطل وهذا منكر، ولم يستطع أن يقيم الدليل على ذلك، وقال اذهب إلى أبي زرعة وإلى محمد ابن مسلم ابن وارة أئمة الحديث رحمهم الله واسألهم. وعندما ذهب الرجل وسألهم وجد أن العبارات متقاربة بينهم، فقال أشهد أن هذا العلم أو أنه كهان عند الجهال أو علم أوتيتموه. فعلم العلل من أصعب علوم الحديث، ولهذا لم يتكلم فيه إلا النزر اليسير من أئمة الحديث رحمهم الله، كعلي بن المديني رحمه الله الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي ابن المديني الملقب بحية الوادي، إمام العلل، صاحب كتاب العلل الذي فقد، المصنف والتفسير رحمه الله، وهو من كبار أئمة الحديث. ويحيى بن معين والإمام البخاري وأبي حاتم وأبي مسلم ومحمد بن مسلم بن وارة والإمام أحمد وغيرهم من أئمة العلل، وكذلك الإمام الدارقطني رحمه الله. فعلم العلل من أغمض وأصعب العلوم. وعندما مات أبو زرعة رحمه الله قال أبو حاتم مات الذي كان يحسنه، فيه إشارة لطيفة إلى تواضع أهل العلم رحمهم الله، وأن الإنسان يعرف الفضل لأهله ولا يتكبر على غيره أو يحتقر الغير أو يحاول جاهدا في تنقصه والحط من قدره والإشادة بنفسه. فهذه من أمراض القلوب. أهل السنة كانوا يبجل بعضهم بعضا وينصح بعضهم ببعض، حتى ظهر فيهم أو ظهر بعض الناس الذين لا يحبون أن يذكر عندهم أحد بفضل. وهذه الطريقة هي مجانبة للصواب ومخالفة لمنهج السلف رحمهم الله، الذين كانوا يوصي بعضهم ببعض ويستفيد بعضهم من بعض، وإذا رأى من هو أكبر منه فذلك يوم الغنيمة يستفيد منه، وإذا رأى من هو مثله تذاكر معه، وإذا رأى من هو دونه تواضع له وسعى جاهدا أن يفيده حتى ظهر ما ظهر من حب العلو والغطرسة والاستعلاء على الغير، فدب إلى هذه الأمة داء الأمم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء. لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، أسأل الله العافية. فعلى الإنسان المتجرد المحب للحق ولأهله أن يكون لسلف الأمة، أو أن يكون سلف هذه الأمة خير سلف له، ولا يكتفي في الانتساب إليهم مع ترك الاقتداء بهم في هذه الأخلاق العظيمة، ويحرص كل الحرص أن يسعى في هداية الخلق. هذه صفات أهل السنة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يحبون الخير لمشايخهم ولإخوانهم من أهل السنة ولا يحطون من أقدارهم. فمن كان في هذا أو عنده هذه الأمراض، نسأل الله العافية، يسعى جاهدا في تربية هذه النفس التي قد تتمرد على الشخص، فيحتاج الإنسان إلى النظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من السلف، والنظر في تراجم هؤلاء الأئمة، كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو في غيرها من الكتب المصنفة. قال المؤلف رحمه الله: يرويه، يعني الحديث، يرويه عدل والعدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ويكون أيضا ضابطا. هنا فيه لفتة إلى شيء يجب أن ينتبه إليه الإنسان، وهو أن كثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة ليس لديهم الضابط الشرعي في التعديل، فيقولون فلان ثقة أو فلان عدل، عدل ثقة، بينما السلف رحمهم الله يعرفون الثقة بأنه من جمع بين العدالة والضبط، يكون عدلا في دينه ضابطا لما يروي. وليس الثقة هو ما يأتيك، من يأتيك بأخبار تروق لك فتوثقه لا على تعريفات السلف أو على تعريف السلف في الثقة، وإنما لما تهوى في نفسك. وقد ينتشر بين الشباب فلان ثقة، بينما ليس بضابط، تجده ليس بضابطا لكلامه، فأخل بالضبط. فينتبه الإنسان لمثل هذه، فلا نصبح يطلقون أخ ثقة وفلان ثقة، ربما لو أدركهم السلف ما صلحوا حتى لأن يكونوا وراقين، فضلا على أن يكونوا ثقات يحمل الإنسان عنهم العلم. فالثقة هو من جمع بين العدالة والضبط، والضبط كما يقول العلماء رحمهم الله أنه ينقسم إلى قسمين: ضبط كتابة أو ضبط الكتاب وضبط الصدر. ضبط الصدر هو أن يستطيع استحضار ما أراد متى شاء، وضبط الكتاب هو أن يصون كتابه من حين كتابته إلى أن يؤدي منه ويحفظه من الذين قد يدخلون في كتابه ما ليس منه، والحفظ خوان كما يقال، فلا يركن الإنسان لضبط الحفظ فقد يخونك الحفظ. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله: كأحفظنا وكان لا يحدث إلا من كتاب. وضبط الكتاب موجود عند السلف رحمهم الله، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أحفظ، في حفظ ضبط الصدر، وكان يكتب، يعني يضبط بالكتابة. ولا شك أن الضبط الكتابة أفضل حتى لا يزيد ولا ينقص فيما يكتب. ولهذا كان من أشد الناس تحريا أهل الحديث فيما يقولون وفيما يكتبون ولا يزيدون رحمهم الله. عن مثله، يعني عن عدل ضابط مثله. ويكون معتمد هذا الضابط، يكون يعتمد على ضبطه ونقله عمن يروي عنهم. فخرج بهذا بتعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، ولا يكون شاذا ولا معللا.
والحسن المعروف، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت.
وذكر المؤلف أيضا الصحيح ينقسم إلى قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا ما يشترط تعدد الطرق حتى من طريقين، حسن لذاته ما حسن لذاته يصبح صحيح لغيره. ثم شرع رحمه الله في الحسن، وكذلك الحسن على قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. وهو يعني الحسن لغيره هو الحديث الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه، وكذلك لا يشترط فيه تعدد الطرق حتى لو كانت طريقين فقط يصلح أن يكون حسن لغيره. أما كثرة الطرق يعني ولفلفت الأسانيد حتى يرقى بها الإنسان من حيز الضعف الشديد إلى حيز الحسن، هذه ليست بطريقة أهل الحديث، يعني الأحاديث شديدة الضعف لا تصلح. ولهذا قال أحمد رحمه الله: المنكر منكر أبدا. ذكر السيوطي رحمه الله وهو من المتأخرين المقمشين رحمه الله، فقال في الحسن: يرقى عن الإنكار بالتعدد. يعني الحديث الحسن يخرج عن كونه منكرا بكثرة طرقه، ويرقى عن هذه المرتبة، يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يسير كالذي بدي. وبدأ بالحديث الحسن رحمه الله. ولا شك أن هذه الطريقة ليست بصحيحة، فليس كل ضعف يصلح أن يكون في الشواهد والمتابعات، إنما الضعف المنجبر هو الضعف الذي يستشهد به الإنسان. والحسن تعريفه هو تعريف الحديث الصحيح، إلا خفة الضبط، ولهذا قال حافظ بن حجر: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فإن خف ضبط راوي، خف ضبط راوي الحديث الصحيح نزل إلى الحسن. واختلف أهل العلم في تعريف الحديث الحسن إلى عدة تعريفات، حتى قال الذهبي رحمه الله: وعنا على يأس أو إياس أن أجد قاعدة تندرج تحتها الأحاديث الحسن. فالحديث الحسن أفضل تعريف له هو ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله وغفر له. قال هنا: طرقا وغادت، يعني الذي له طرق كثيرة. لكن الصحيح أنه لا يشترط في الحسن إلا إذا كان يقصد الحسن لغيره، أما الحسن لذاته لا يشترط فيه أن تتعدد طرق، بل لو كان حديثا واحدا هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه، ولا يكون شاذا ولا معلل، ولو اسناد واحد نقول هو الحسن لذاته، هذا هو الحديث الحسن. وهو في العمل به يعمل به على مذهب جمهور أهل العلم كالصحيح في الأحكام وفي كل أمور العبادات. قال: رجاله لا كالصحيح اشتهرت، في الشهرة يعني في الضبط، وإلا فأقسام رجال الحديث الحسن منهم من هو مشهور، ولهذا أخرج أكثر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية سهيل العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أخرج لهم كثير. ومع أن هؤلاء متداول صحيح مسلم ومشهور رجال، ولكن المقصود والله أعلم الشهرة المقصود بها ضبط رواتها، يعني ضبط راوي الحديث الصحيح الحسن دون ضبط راوي الحديث الصحيح.
وما أضيف للنبي المرفوع
لا وكل
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما
طيب. وكل حديث قصر عن رتبة الحديث الحسن قال فهو الضعيف. والضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول أو شرط من شروط القبول، وهو أقسام كثيرة. منها المرسل والمعضل والمعلق وكل أقسام الحديث التي يأتي فيما بعد في القسم الضعيف هي داخلة في حد الضعيف أو في قسم الضعيف. ولكن المؤلف رحمه الله هنا ذكره لوحده، قال وهو الضعيف وهو أقسام كثر.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. ذكر هنا لا يشترط في المرفوع، ذكر أنه المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيه اتصال السند. تقول هذا حديث مرفوع، ولا يلزم من قولي أنه مرفوع أن يكون صحيح. هذا الحديث المرفوع. وما للتابع يعني وما أضيف، يعني والحديث الذي يضاف إلى التابع يسمى المقطوع. وكذلك لا يشترط فيه اتصال السند، يعني مع التسمية يقال هذا مقطوع، لكن هل يقطع بصحته؟ مثل المرفوع لا يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقطع بنسبته إلى التابع إلا إذا كان صحيح. ولكن المقصود هنا أن هذا النوع من الأنواع يسمى المقطوع، وهو ما كان من قول التابع رحمه الله. كم بقي لي شو؟ إلى هنا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم.